بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، والآية التي بعدها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قال رحمه الله: أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد، والله وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال لعباده المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي واعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة، التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته، فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم. فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم، ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية بذل النفقات المالية في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. بعد أن ذكر الله سبحانه العهد وأحوال العهد الذي يكون مع الكفار، وأن من خاف منهم النقض رد إليهم عهدهم، ذكر بعض ما يتعلق بقتالهم وأحكام ذلك، فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. وسبقوا هنا معناها فاتوا أو أعجزوا الله تعالى ولا يستطيع لهم، كما فسرته آيات أخرى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. وقال الله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي أن يفوتونا، ولا نقدر على عقوبتهم، أي ليس الأمر كذلك. فلذا قال هنا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا يظنون هذا الظن، بل إنهم في قبضة الله تعالى وتحت تصرفه وقهره، فمتى شاء أن يأخذهم أخذهم، ومتى شاء أن يسلط عباده المؤمنين عليهم سلطه عليهم. ولذا قال: إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، بل هو القادر عليهم، ولكنه يسلط عليهم عباده، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم أمر الله تعالى المؤمنين بما يكون به نصرهم، وهو الإعداد للكفار: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فتضمنت هذه الآية أمرين عليهما قوام القتال، تعلم الرمي، وأيضا تعلم الركوب وتجهيز المركوبات، تجهيز المركوبات وتعلم ركوبها. فالرمل الأول في قوله ما استطعتم من قوة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة هنا بالرمي كما سبق في الحديث أنه كان يقول على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والثاني ومن رباط الخيل، أي من إعداد الخيل، الخيل التي تربط وتعد وتجهز للقتال عليها. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، تعلم الرماية أو تعلم الركوب، على أن الكل مأمور به. فعامة العلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله يقدمون تعلم الرمي استنادا إلى حديث عقبة أيضا في السنن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. والحديث في إسناده ضعف، ولكن من حسنه بشواهده. وأيضا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم الرمي، وجعل ذلك هو القوة التي أمر الله تعالى بها. على أن الكل مأمور به تعلم الرمي وتعلم الركوب، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا وإن كان فيه لهو أنه ليس من اللهو المذموم، كما في الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، وجاء عن جابر بن سليم، وجاء أيضا عن عقبة بن عامر، أن كل شيء ليس فيه ذكر لله تعالى فهو لهو ولعب. قال: إلا أربع، وذكر منها تأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين. وتأديب الرجل فرسه هو تعلم الركوب، ومشيه بين الغرضين هو تعلم الرماية. وقد جاء الأجر العظيم فيها، وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الأجر، ومنبله أي الذي يناول الرامي، والرامي به. وجاء أيضا فضل إعداد الخيل وتجهيزها للغزو في سبيل الله، قد جاء في حديث أبي هريرة: من اتخذ فرسا وربط فرسا في سبيل الله كان بوله وروثه وشبعه وريه كل ذلك في ميزان حسناته، لا يمشي خطوات ولا يترك أثرا ولا يستن شوطا أو شوطين إلا كان ذلك كله إلا كان ذلك كله في ميزان حسنات صاحبه. الآن يقوم مقام الرمي بالسهام والحراب، الرمي بآلات الحرب التي هي موجودة الآن. وتعلم تصديق هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي في القتال، وأن الرامي الواحد ربما يعدل مقام 20 أو 30 من الناس، بل ربما يعدم الرامي الواحد لبعض الأسلحة الكبيرة أو المتوسطة، فلذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، والخيل هي آلة الحرب التي يتنقل عليها، يقوم مقامها الآن آلات الحرب من سيارات وعربات وغير ذلك مما يتنقل ويذهب ويأتي ويكون عليه القتال، فكل هذا من المأمور به، وتركه هو الهلكة، كما أخبر عن ذلك أبو أيوب رضي الله عنه كما جاء في حديث المعروف وفي الصحيح المسند أنه كانوا في غزوة مع الروم، فحمل رجل على الكفار حتى دخل عليهم السور والحصن الذي هم فيه، فقال أناس مه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أهل الإسلام، قال بعضنا لبعض لو رجعنا إلى مزارعنا فأصلحنا ما ذهب منها، فقد كثر أهل الإسلام وجاء من ينصره، قال فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال فالتهلكة هي أن نرجع في مزارعنا ونعمل فيها وأن نترك النفقة في سبيل الله والإعداد. لماذا تهلكة؟ قال العلماء وهي تهلكة لأن المسلمين إذا انشغلوا بالدنيا بالتجارات والزراعات والصناعات الدنيوية وتركوا الإعداد للجهاد في سبيل الله ضعفوا، فجاء الكفار فتسلطوا عليهم مع ضعفهم فأهلكوهم، فكانت التهلكة بعينها هي الإقبال على الدنيا وترك الإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. فلذا أمر الله تعالى بالإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخوفون بذلك الإعداد عدو الله وعدوكم من الكفار، من كفار مكة وسائر المشركين، فيخافون إذا رأوا قوتكم، فإن من الناس من يرتدع إذا رأى القوة، حتى قال القائل وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، وللإجرام تحسبه شديدا ضعيف الرأي يجهل ما يضره، فبعض الناس شرير ولكنه إذا عرف العقوبة يقل شره ويذهب، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي وترهبون آخرين من دون هؤلاء الكفار أنتم لا تعلمونهم لكن الله تعالى يعلمهم. قد اختلف المفسرون من هم هؤلاء الآخرون على نحو 5 أقوال، منهم ذكر أنهم الجن، وجاءت في أحاديث شديدة الضعف، جاء في حديث شديد الضعف، ومنهم من قال إنهم فارس، ومنهم من قال إنهم اليهود، وجاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صح عنه أنه قال هم المنافقون، وهذا الذي استظهره ابن كثير رحمه الله، قال وهو أشبه الأقوال أن الآخرين في هذه الآية هم المنافقون، قال ويؤيده قول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، أي فترهبون الكفار وترهبون المنافقين الذين في أوساطكم إذا رأوا قوتكم وما أنتم عليه. ولننظر لما شغل كثير من المسلمين في هذه الأزمان شغلوا عن هذا الأمر ولم يمتثلوا أمر الله تعالى تسلط الكفار على كثير من بلاد المسلمين. شغلوا بالدنيا، منهم من شغل في التجارات والصناعات والانفتاح إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها والميل إلى شهوات البطون والفروج، ضعفوا ولم يبالي بهم أعداؤهم بل تسلطوا على كثير منهم مع تفرقهم كل دولة في جهة. ثم حث الله تعالى على النفقة في سبيله فقال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي مهما أنفقتم من شيء في سبيل الله فإنه يوفى إليكم أجره يوم القيامة على أعظم ما يكون من الأجر. قد جاءت في أحاديث وفي آيات من القرآن أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة معناه أن من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف، وأن من اعتق رقبة في سبيل الله فله يوم القيامة عدل 700 رقبة محررة في سبيل الله. فالنفقة في سبيل الله تضاعف أجورها، ولذا جعل الله تعالى هذا الصنف ولو كانوا أغنياء أثرياء ممن تصرف إليهم الزكاة الواجبة. فمن الأصناف الذي تصرف إليهم الزكاة وفي سبيل الله، أي المجاهدون في سبيل الله، وإن كان الواحد منهم غنيا يملك نصابا يزكيه فإنه يعطى من الزكاة أو تجهز أموره التي يحتاجها في الحرب في قتال الكفار من الزكاة، وذلك لعظيم هذه النفقة التي تكون في سبيل الله عز وجل.